نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العوض المكي ثم المدني، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة، إلى الثقل والإنسان والنفس، ليبين لهم ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وليشرح لهم أحكام دينهم، وليوضح لهم أسباب النجاة وطرق السعادة، ولينذرهم ما نهاهم الله عنه من الشرك وأنواعه وسائر المعاصي والمحرمات. ومعلوم أن الله عز وجل خلق الخلق ويعبد وحده لا شريك له، لم يخلق عبثا ولا سدى ولا باطلا، ولكن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وليعرف بأسمائه وصفاته وكمال علمه وقدرته عز وجل، وليخضع العباد لتنفيذ أوامره وتقي الله سبحانه وتعالى. وأنزل كتابا عظيما هو أشرف الكتب وأعظمها وأصدقها وهو القرآن العظيم، شرح فيه جميع ما يحبه سبحانه من عباده ويرضاه له، وأرشده فيه إلى أسباب النجاة، وخبره بأعمال أهل الجنة ليستقيموا عليها، كما شرح لهم ما يكرهه سبحانه ويأباهم من الأقوال والأعمال، وأوضح لهم أعمال أهل النار ومصيرهم ليحذروا ذلك ويبتعدوا عن ذلك. فالواجب على المكلفين من الرجال والنساء هو قبول هذا الدين والالتزام به والتمسك به والعناية بالقرآن العظيم تدبرا وتعقلا وعملا، والعناية بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تدبرا وتعقلا وتفهما وعملا، لأن المعرفة للعبادة والطاعة التي خلقنا لها لا تنفي إلا لها الطريق من طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للعباد طريق إلى معرفة ما شرع الله وإلى معرفة ما نهى الله عنه إلا من طريق كتاب العظيم وسنة المطهرة. ولهذا يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، ورشد الأمة إلى أسباب النجاة، وحذرهم من أسباب الهلاك في خطبه وتنفيذه وإعواقه في الجمع وفي المناسبات وفي سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا جميعا معشر الرجال والنساء العناية بهذا القرآن العظيم والاجتهاد في تدبر معانيه مع الإكثار من تلاوته مع بما تيسر منه حتى نعرف مراد ربنا وحتى نعمل بذلك. وهكذا علينا أن نعتني بالسنة ولا حافظ الرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ما تيسر منها ونطالعها ونراجعها ونتذاكر فيها حتى نعرف مراد الله من كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وحتى نمتثل أمر الله ورسوله، وحتى ننتهي عن ما نهى الله عنه ورسوله عن علم وعن بصيرة. وقد وصف الله جل وعلا في كتابه العظيم أهل الجنة وأهل النار، وبين صفات المتقين والمؤمنين والأبرار من الرجال والنساء، وبين صفات الكافرين والمنافقين من الرجال والنساء، حتى يكون كل إنسان على بينة وعلى بصيرة في ذلك. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني بدون الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات، وهذه أخلاقهم: إيمان صادق وتناصح وتعاون على الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقام للصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في كل شيء. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات وهذه صفاتهم. وقال عز وجل في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا تشاؤم الظاهرة في الذنوب مع الأجر العظيم الذي من جملته دخول الجنة والنجاة من النار بسبب قيامهم بهذه الأخلاق: إسلامهم وانقيادهم بأمر الله وإيمانهم به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة والسلام وقنوتهم القنوت للاستمرار في الطاعة. إن المسلمين والمسلمات يعني من دخل في الإسلام وانقادوا لأمر الله وحدوه واستقاموا على دينه، والمؤمن والمؤمنات الذين صدقوا الله ورسوله وصدقوا أخبار الله ورسوله تصديقا عمليا قلبيا لسانيا بالقلب واللسان والعمل، والقانتين والقانتات القنوت دوام الطاعة والاستمرار على طاعة الله، والصادقين والصادقات يعني في الأقوال والأعمال، والصابر والصابرات على يعلم أنه ربه وأعلم عنه. هكذا أهل الإيمان صبر على طاعة الله، صبر على محارم الله، صبر على المصائب. والخاشعين والخاشعات خشوعا الخضوع لله وخوفه ومراقبته في كل الأعمال. والمصدقين والمصدقات والمنفقين في وجوه البر بالزكاة وغيرها، والصائمين والصائمات لرمضان وغيره من التطوع، والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات الذين يحفظون فروجهم مما حرم الله من الرجال والنساء، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين عمروا اوقاتهم بذكر الله بالقلوب والاعمال والالسنه من الرجال والنساء، فاعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. هذا جزاؤهم على قيامهم بهذه الواجبات وعنايتهم بهذه الاعمال الصالحات. فالوصيه ايها الاخوات ايها البنات، الوصيه تدبر القران الكريم والعنايه باوامر الله والاستقامه على طاعته والحذر مما نهى الله عنه ورسوله مع التلاصق بينهن. المراه تنصح اختها وبنتها وزميلتها، وتنصح امها وتنصح جدتها، كل ينصح بما اعطاه الله من العلم. الصغير ينصح الكبير، والكبير ينصح الصغير، وينصح الزميل. الرجال والنساء هكذا، هذا من دين الله، من دين الله التواصي بالحق التناصح. قال عز وجل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق التناصح والتعاون على الخير. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. هذا هو الواجب علينا جميعا الرجال والنساء، التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات. إذا رأت من أختها في الله أو أختها بالنسب أو زميلتها أو جارتها أو صديقتها تقصيرا في أمر الله، تقصيرا في الصلاة، تقصيرا في الحجاب، تقصيرا في حق الزوج، تقصيرا في غير ذلك، نصحتها وأرشدتها وخوفتها من الله بالأسلوب الحسن بالعبارات الحسنة اللينة الطيبة. هكذا المؤمن والمؤمنة، المؤمن مع المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنة كذلك مع المؤمنات والمؤمنين جميعا. الرجل ينصح المرأة وينصح الرجل، والمرأة تنصح المرأة وتنصح الرجل. ولهذا يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات كعبها وجهها. ويقول: والعصر إن الإنسان في خسر، يعني سبحانه يقسم بالعصر والزمان من الليل والنهار، أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هؤلاء هم الرابحون، أهل الصفات الأربع هم الرابحون السعداء، الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسوله، ووحدوا الله وقاموا لأمره وعبدوه وحده، وصدقوا رسوله عليه الصلاة والسلام وعملوا بالشريعة فأدوا أوامر الله وتركوا نواهي الله، ومع ذلك يتواصون بالحق، يتناصحون ويتواصون بالصبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما بايع جرير بن عبد البدر، يقول جرير: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة والنصح بكل مسلم. فوصيتي لكم جميعا: تقوى الله في كل الأحوال، والمجاهدة في سبيله في ترك ما حرم الله وأداء ما أوجب الله، والإخلاص لله في العمل، والعناية بالتفقه في الدين والتبصر، والعناية بتدبر كتاب الله والإكثار من تلاوته، والمناكرة بينكن فيما أشكل، وسؤال أهل العلم عما أشكل من طريق نوع الدرب أو من طريق الهواتف أو من طريق المكاتبة. لا يسكت الإنسان على الجهل، لا الرجل ولا المرأة. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطرق موجودة الحمد لله، الهواتف موجودة والرسائل موجودة والنور أكبر موجود، ففي إمكان كل واحد منكن السؤال عما أشكل عليها وعما يهمها من طريق الهاتف مع أهل العلم، من طريق الدعاء الضر، من طريق المكاتبة هكذا. ومع ذلك أيضا العناية بالمذاكرة بينكن ومع المدرسات فيما أشكل حتى يزداد العلم وحتى يحفظ فقه الدين والبصيرة. وعندكم كتاب الله فيه الهدى والنور، وعندكم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى والنور أيضا، مثل كتاب المنتقى لابن تيمية كتاب جيد، مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر كتاب جيد، مثل رياض الصالحين للنووي كتاب جيد، مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن سر المقدسي رحمه الله كتاب عظيم جيد في الحديث. هذه الكتب وأمثالها تعين طلبة العلم على فقه الدين. وهكذا مثل زياد المعاد القيم في هديه العباد كتاب جيد ومفيد. هذه وصيتي لكم ايها الاخوات وايها البنات، واسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لله في رضاه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا، وان يمنحنا واياكم الفقه في الدين والثبات عليه، ويجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، انه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان.
الآن لدينا عدد من الأسئلة في موضوع الصلاة، فاستمعنا من هو.
نعم.
بعض النساء يقول أن المرأة المتوقع عنها زوجها يجب أن تصلي بعد الإقامة، وبعضهم يقول مجرد سماع الأذان وقبل الإقامة، هل هذا صحيح؟
المرأة المحاجة مثل غيرها من النساء، ليس شيء يخصها، ليس هناك شيء يخصها في الصلاة، بل تصليه في الناس إذا دخل الوقت صلت مثل النساء، سواء قبل الجماعة الرجال أو بعد الرجال، ليس لا تعلق بالرجال. متى دخل الوقت وسمعت الأذان تصلي سواء قبل الرجال أو بعد الرجال، المحادة ولا المحادة كل واحد ما في فرق، ولا تعلق بالرجال. نعم.
أخرى تسأل، هل يجوز استعمال الحبوب المانعة من نزول الدورة الشهرية في شهر رمضان أو في أيام الحج إذا كنت أمن الحج مثلا، وذلك الكثرة العدد أيام الدورة قد تصل إلى 10 أيام أو أكثر؟
ليس هناك حرج في استعمال مانع الحيض في وقت الحاجة مثل رمضان وفي أيام الحج، لا مانع من ذلك ولا بأس، حتى تصلي مع الناس وتصوم مع الناس وتؤدي مناسك الحج مع الناس لا بأس بذلك والحمد لله. نعم.
فمضيعة تسأل، هل يجوز استعمال هذه الحبوب في أيام الامتحانات علما بأنني أتألم أثناء الدورة مما لا أستعلم؟
لا مانع من استعمالها وقت الامتحان أيضا حتى تستعين بذلك على امتحانها وعلى الواجب لا بأس بذلك بالمصلحة الشرعية. نعم.
هل الروي أو ما يستخدم كأحمر الشفاء يمنع وصول الماء للوضوء شأن وشأن طباع الأظافر؟
إذا كان ليس له جسم يمنع من الماء كالدورة من في الشفاء أو ما يجعلها يستلها من الأصناف، ليس لها جسم لا يضر ذلك، وهكذا الحنة لا يضر إذا كان ليس له جسم. أما ما له جسم كتجديد الحنة على اليد في اليد أو المناخير التي لها جسم فالتجاه عند الوضوء، عند الوضوء نزاع. نعم.
امرأة كبيرة في السن تصلي الفرض قائمة ولكنها تجلس لصلاة السنة، فهل في ذلك شيء؟
صلاة النافلة لا مانع من أدائها جالسة حتى ولو كان صحيح، ولو كانت شابة ولو كان شابة، النافلة لا بأس أن تؤدى عن قعود عن جلوس، لكن على النصف لصلاة القائمة يكون الأجر على النصف. أما العاجز فلا حرج عليه، يصلي قاعدا وهو قائما إذا قال حتى الفريضة إذا عجز عنها صلى قائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صلوا قائما فإن لم تستطع قائدا فإن لم تستطع على جنب فإن لم تستطع مستلقيا هذا في حق الفريضة. أما المثل فأمرها أوسع يصلى قائدا فلا بأس ويصلى قائما هو أفضل والعاجز معزول عنه في الفريضة ولا في الجميع. نعم.
ما هو سجود التلاوة وهل اشترط له طهارة واستقبال قبلة وتسليم وتكبير؟
سجود التلاوة سنة مو واجب. عند تلاوة آيات السجود يستحب السجود. والصحيح أنه لا يشترط له الطهارة، صحيح أنه لا يشترط له الطهارة لأنه خضوع لله مثل الذكر خضوع لله فإذا سجد على الطهارة فلا بأس على الصحيح من قول العلماء. والسنة أن يكون لها قبلة يسجد لها قبلة مع قدرة على ذلك وإذا تيسر أن يكون طاهرا من القراءة يكون أفضل. أما الشرط فليس بشرط لو سجد على الطهارة فلا بأس بذلك. نعم.
امرأة كبيرة في السن دخلت المستشفى وكان يصعب عليها القيام بالوضوء فتتيمم وتصلي وجهة السرير مستقبل القبلة لكنها تنسى وتسهو كثيرا في صلاتها هل عليها إعادة الصلاة بعد أن شفيت؟
إذا كانت لا تستطيع الوضوء صلاة بالتيمم فلا بأس عليها ولا بأس عليها إعادة. والسهو له علاج إذا كان سهل عليها سجود السهو في مواضع السجود إذا سهل مثلا هل صلت اثنتين أو ثلاث تجعلها اثنتين وتأتي بالثالثة تكمل الصلاة وإن سهل خليها ثلاث أو أربع تجعلها ثلاث وتكمل وتصيب أسجود السهو سجدتين قبل أن تسلم بعدما تقرأ التحيات هذا المشروع فيه السهو. وإذا لم تركت التحيات الأول ما قرأت التحيات بعد اثنتين ناسية كفى أسجود السهو سجدتين قبل أن تسلم بعد قراءة التحيات ولا تبلش على إعادة.
تسأل واحدة ذهبت إلى السوق وحان موعد الصلاة وصليت ووجهي مغطى بالخمار فهل السجود صحيح؟ وهل يجوز أن أكشف عن وجهي عند السجود فقط؟
لا إذا كان عندها علاج لا صلي مغطى بالوجه ولا بأس ولا حرج في ذلك إنما يستحب كشف الوجه إذا كانت وحدها ما عندها أحد أو عند النساء أو عند المحارم. أما إذا كانت في محل فيه رجال أو في المسجد مثلا فإن تصلي مسألة الوجه بس على ذلك ولا حرج هذا متعين. نعم.
إذا رأت المرأة قبل موعد الدورة الشهرية خيوط من الدم ثم بعد أسبوع أو اثنين نزل الدم فما حكم الصلاة في تلك الفترة؟
إذا رأت المرأة شيء من الدم قبل الدورة بأيام أو صفرة أو فترة فهذه كانت متصلة لا حكم عليها لا تصلي ولا تصوم اذا كانت متصله بالدوره. اما اذا كانت قبل الدوره هي متصله منفصله هل ليس عليها عمل لا تمنع الصلاه ولا الصيام ولا الزوج. اما اذا كانت متصله بالدوره قبلها او بعدها فهي تحصل منها لا تصلي ولا تصوم. اما اذا فصلت عنها قبلها او بعدها فلا تحصل منها. لا.
ما حكم الدخول بالريالات الحمامة وهي مكتوب عليها شهادتان وما حكم الصلاة الموجود في الجيب
يقول إذا قال إذا تيسر جعلها من الخارج حفظها من الخارج هذا هو الأولى إذا تيسر. أما إذا خاف الإنسان على دراهمها وعلى أوراقه فلا بأس يقول ولا حرج.
وما حكم الصلاة الموجود في الجيب لأن عليها صورة
لا مهم معلومة بهم سنة المصلين مخفية في الجيب مشكورة في الجيب وحاجة ناسة إلى نقلها وحاجتها من التابعين وأشباه الناس يحتاجون إلى هذه الأشياء وإذا جاءت الحاجة جاءت الكراهة.
طيب هل يساوي ذلك المرأة تلبس حلي مثلا عليه صورة الصلاة؟
من مثلها سوا سوا لكن ينبغي أن تحط الصورة أو يعمل لها ما يزيل الصورة حتى لا يحصل انتهاك وإذا يجب يلبس الحلي بها الصور أو الملابس لكن الصور صحيحة لكن يجب على المرأة أن تعالج الموضوع إما ببيع هذه البشرة حلي سليمة وإما بحك الرأس من طريق عالج بهذه حك الرأس أو يمحى بشيء رأس الصورة ويزول معنى سواء في هذا الحلي أو في الملابس. أما الصور صحيحة
عندما اريد ان اصلي صلاه الاستخاره اكررها عده مرات في اوقات مختلفه وذلك لان الله تعالى يحب العبد إذا سأل أن يلحق السؤال، لكن سنعتبر أن الأفضل هو صلاة الاستخارة مرة واحدة، فما هو الأفضل في رأيك؟
صلاة الاستخارة تعمل عند الحاجة، فإذا صلى الرجل أو المرأة صلاة الاستخارة واستشار من يرى من إخوانه وأخواته في الله وانشرح صدره انتهى عنه، نبدأ بهذه الاستخارة مرة ثانية. فأما إذا كان لا يزال الشك في قلبه ما عند من شرح هذا الشيء فإنه لا بأس أن يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يشرح صدره، حتى يشرح صدره ويطمئن لأحد الأمرين بعد التشاور مع أحبابه. إذا أطمئن إلى أحد الأمرين انتهى، فعل مطمئن إليه فانتهى.
ما رأيك بلقهم في صلاة بعض الناس لأربع أو ست ركعات بعد المغرب يقولون بأنها من النساء، هل ورد ذلك عن الرسول؟
هل التي يسمونها المؤذنات ما لها أصل، ما في حديث صحيح. ولكن الصلاة بعد المغرب ربما طاعة إلى العشاء، لو صلى 10 ركعات 20 ركعة أكثر ما في شيء، لكن مثنى مثنى يسمون كل اثنتين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يسلم كل اثنتين، فالراتبة اثنتين فقط بعد المغرب سنة راتبة، كان حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، هذه الراتبة. من أحد يصلي بعد ذلك ركعات قليلة أو كثيرة يسلم كل اثنتين فلا بأس. أما ما يذكر بعض الناس أنه نفس 6 ركعات خاصة تسمى المؤنسات فهذا ليس في أحد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو صلى 6 أو 8 أو 10 أو 20 ركعة أو أكثر يسلم كل اثنتين بين مغرب العشاء أو في الليل بعد العشاء كله طيب لا بأس، كله خير الحمد لله.
سهوت في الصلاة وتذكرت ذلك وأنا في صلاة السنة، ماذا أفعل؟ وما حكم إذا سهوت وسلمت وتذكرت ذلك بعد
العشاء؟ أعيد
السؤال. سهوت في الصلاة وتذكرت ذلك وأنا في صلاة السنة، ماذا أفعل؟
إذا سهوت الإنسان الصلاة ونسى السجود سلم الصلاة ونسى سجود السهو واشتغل بالنافلة، إذا سلم النافلة يسلم السهو عن صلاته الأولى، يسلم سجدتين من نية عن صلاته الأولى التي وجب عليه فيها السجود، مثلا صلت المرأة العشاء وسهت عن الشهر الأول ما جلست الشهر الأول ونسيت تسلم السهو عند السلام وقامت صلاة الراتبة بعد العشاء ثم ذكرت تأتي بسجود السهو بعد ذلك سجدتين من نية عن صلاة الفريق وهكذا أمثال ذلك.
ما حكم الصلاة على السجادة؟
لا حرج على السجادة أو على الأرض أو على البساط أو على الأرض في مكان طاهر، الرسول صلى على الأرض صلى على السجادة من الحصير عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع، سجادة أو حصير من الفوس أو من الفوس أو بساط من القطن أو من الشعر والصور أو من غير ذلك كله واسع بشرط أن يكون طاهر بلا بأس به. نعم.
ما عدد ركعات صلاة الإشراق وما
حكمها؟ صلاة الإشراق صلاة الضحى المبكرة، يقال لها صلاة الضحى، يسميها بعض الناس صلاة الإشراق بعد ارتفاع الشمس، وهي صلاة الضحى ركعتان، وإن صلى 8 أو أكثر فلا بأس، ولكن تكون بعد ارتفاع النهار الضحى عند شدة الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الخصال، حين يشتد الحر الضحى في الساعة 10 مثلا هذه الأيام 10:30 11 هذه شدة الضحى، وإذا صلى عند ارتفاع الشمس ثم صلى شدة الضحى مرة أخرى كله طيب كله خير والحمد لله.
جيت أقول أنا أعلم أن الفتاة إذا حاضت وجب عليها الصيام حتى لو كان سنها صغيرا، ولكن إذا جهلت هذا الأمر ولم تصوم وعندما كبرت علمت أنه كان واجبا عليها فقامت بقضاء الشهر أو الشهور التي لم تصومها، سؤالي هل يجب عليها
إطعام
مساكين أو
يكفيها
القضاء
فقط؟ نعم يجب عليها الإطعام، أفتري هذا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت مؤسرة مستطيعة، أما إن كانت فقيرة فليس عليها شيء يكفيها القضاء والحمد لله، أما إن استطاعت تطعم كل يوم مسكين نصف صاع من التمر أو الرز يعني في النص يعطاها بعض الفقراء تجمع يعطاها بعض الفقراء. نعم.
بتقول تلاحظ إفرازات مخاطية بيضاء صاحب المرأة في فترة ما بين الحيض إلى درجة أنها يمكن أن تنزل والمرأة في الصلاة.
أعيد نعم.
لاحظ إفرازات مصفاطية بيضاء ما بين فترة الشاب لدرجة أنها تنزل والمرأة في الصلاة أو عند الانتهاء من الوضوء، فهل هذه إفرازات نجسة؟ هل يجب عليها إعادة الوضوء للصلاة؟
هذه الإفرازات فيها تفصيل، إن كانها مستمرة هذه مثل السلف مثل الاستحاضة صلاة لوقت كل صلاة والصلاة